الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيد المرسلين وآله الطيبين الطاهرين. المسألة الثانية في النفس الناطقة. قال: وأما النفس فهي كمال الأول لجسم طبيعي عالي في حياة بالقوة. الدليل الثاني والثالث اللي ذكره المصنف نقلا عن الحكماء في إثبات كون القادر الأول لله عز وجل هو العقل. الدليل الثاني والثالث لأنه مبتني على مجموعة من النظريات، وهذه النظريات أصبحت قديمة، بل على بعض تعبير بعض العلماء الشارحين بالتجريد يقول: ولأنها قواعد واهية أو تلفيقات واهية لا تحتاج إلى رد وإبطال، لذلك إحنا تركناها اكتفاء بالدليل الأول، لأن الدليل الأول هو عمدة الأدلة. بقية الأدلة مو أدلة متينة ولا هي قوية، ولعل حتى الحكماء المتأخرين والعرفاء أيضا عندما يذكرون أدلة وجود العقل الأول يذكرون الدليل الأول، أما هذا الدليل الثاني والثالث فلا يعلم أنه مجمع عليه أو مبتني على أن كون الفلك متحرك أو متحرك من قضايا قديمة ما نشوف. الآن نبحث في موضوع النفس، النفس الناطقة اللي هي النفس الإنسان. طبعا من عادة كل مبحث علمي عندما يبحث عن مسألة معينة قبل أن يدخل في تعريف هذه المسألة وبيان خصوصياتها يستدل على وجودها، لذلك لا بد أن يكون الشيء موجود حتى يمكن أن يبحث أنه هذا الشيء الموجود ما هو، ما هي حقيقته، ما هي صفاته وخصوصياته وما أشبه. فثبت العرش ثم الخشب. لذلك في موضوع النفس الناطقة، النفس الإنسانية، لابد من أن نقيم أدلة على وجود النفس الإنسانية في هذا العالم، ثم بعد ذلك نبحث عن تعريف النفس وعن تعريف خصوصياته، لأن النفس ما لم تكن موجودة البحث عن خصوصياتها شيء يصير له، لأن الأمر المعلوم لا أثر له ولا خصوصية له. لكن ندخل فورا داخل في بيان تعريف النفس وبيان خصوصيات النفس، كأنه يعتبر مسألة وجود النفس مسألة مفروغ منها، مفروغ عنها، لأن وجود النفس من الأمور الوجدانية الواضحة، بحيث كل إنسان يشعر في نفسه أنه له نفس وأنه خالق من وجود النفس. لكن مع ذلك نحن نشير إلى بعض الأدلة في موضوع إثبات وجود النفس. ما هو الدليل على أن النفس الإنسانية موجودة؟ الأدلة في ذلك طبعا متعددة، ولكن الأدلة الواضحة والبسيطة أيضا والدقيقة في نفس الوقت. فالدليل الدليل الوجداني، خلاصة الدليل الوجداني شنو؟ احنا عندما نقارن بين انسان حي وانسان ميت، لو انسان الان مات نقارنه بينه وبين انسان اخر الى جانبه حي، ما هو الفرق بينهم؟ هل الفرق بينهما في الرأس، في اليد، في الرجل، يعني في خصوصيات البدن بحيث هذا يكون له بدن ذاك ما إلى بدن؟ أم الفرق في الأعضاء والأحشاء الداخلية للبدن، هذا له معدة ذاك ما إلى؟ كل من حيث الخصوصيات البدنية مشتركين، أم هذا له بدن متكامل أم ذاك له بدن متكامل؟ لكن في الواقع الخارجي نشوف الإنسان الحي يتحرك ويدرك ويأكل ويشرب ويفعل ويتكلم ويسمع ويحس ويشعر وإلى آخره. أما هذا البدن الميت فج كأنه خشبة منبوذة، بحيث إذا ضربته مو مثل الحي، إذا ضربت الحي الحي يظهر صوت الألم، صيح آه مثلا أو آه مثلا، أما الميت هذا شيء مثل الحي إذا أعطيته الطعام يأكل، أما الميت لا يأكل وإلى آخره. إحنا نشوف أكثر آثار وأفعال تصدر في الواقع الخارجي عن الإنسان الحي، ولا تصدر هذه الأفعال عن الإنسان الميت. لماذا؟ هل الميزة موجودة في البدن أم الميزة موجودة في قوة أخرى خارجة عن موضوع البدن؟ بالمقارنة نكتشف أن الفرق بين الميت وبين الحي أن الحي نفسه بعضها موجودة في البدن تتفرق في البدن، أما الميت نفسه لأنها خرجت عن البدن بعد لا ليس لها تفرق في البدن وتحريك وإحساس وشعور وما أشبه، لذلك يصبح ميت. هذا الفرق من جاي؟ جاي من وجود النفس. متى ما النفس كانت موجودة في البدن يعتبر الإنسان حي، متى ما النفس خرجت من البدن يعتبر الإنسان شنو؟ روح. فرق عن النفس يختلف. النفس القوى الموجودة في البدن اللي فيها ميول إلى التراب، وهي مشتقة ومنتزعة من التراب. أما الروح فالروح هي القوى المعنوية التي تحلق بالإنسان، والنفس الإنسانية نفس الروح والروح، فنفس ونفس وما سواها فألهمها قدورها وتقواها، هي إشارة إلى النفس. أما ونفخت فيه من روحي، أو يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي رجع الروح. فالروح والنفس لولا قدرتين مو قوة واحدة بحيث بينهما نسبة التساوي، وإنما قدرة النفس قدرة تميل إلى السفل دائما، أما قدرة الروح تميل إلى الرفع والسمو دائما. وإذا تشوف الإنسان دائما في صراع بين روحه وبين نفسه، الروح دائما تقول حلق في المعنويات وكون عاقل وكون ناضج وكون وقف وفكر في العاقبة وفكر في الأمور الحسنة وفعل الخير لكي تنجو من نار الجحيم الحاصمة. أما النفس دائما تقول للإنسان هذا الطعام طيب وهذه المرأة جميلة وهذا المال جيد وهذا المنصب جيد وآخره، دائما في صراع. فإذا الإنسان روحه غلبت النفس يصبح من الأولياء، أما النفس إذا غلبت الروح يصير من الأشقياء وإلى آخره. فبحث ذاته في محل الروح
نفس
الأمر، نفس المطمئن، نفس الدوام. هذه صحيح احنا نقول الروح والنفس هي قوة موجودة في البدن، ولكن من حيث الوجود الواحد البسيط، يعني هو وجود واحد لكن لها مراتب. المرتبة الشديدة للروح للنفس هي الروح اللي تحلق به الأعمى، أما المرتبة الضعيفة التي لها شبث من المادة متعلقة في المادة هاي تسموها النفس. فالنفس اللوامة والنفس ذيك الأخرى، أي ثلاث أقسام للنفس اللي يقسمها، نفس اللوامة والقوامة والأخرى. إذا النيتشه هي نفس مرتبة واحدة، لا يعني حقيقة واحدة لكن لها مراتب. إذا كانت عالية يسموها روح، إذا كانت ثانية يسموها نفس لوامة أو قوامة أو ما أشبه. هذا الأمر الأول. إذا النفس قطعا موجودة في هذا العالم. دليل الآخر أيضا دليل الوجدان. دليل الوجدان شلون الثاني؟ يعني إحنا نشوف إذا كانت النفس نفس البدن، وإذا تقول ماكو نفس البدن معناته الإنسان بماذا يتحرك؟ يتحرك ببدنه. على تعبير بعض الماديين يكون القدرة الحركية الموجودة في بدن الإنسان هذه هي اللي تعطي فعالية ونشاط للإنسان، بحيث الإنسان يحرك يده لحركة الدم الموجودة في اليد، ويحرك رجله لحركة الدم الموجودة في اليد، والقلب يتحرك ايضا لحركة الدم الموجود فيه. سؤال، لعل القلب منين جاية الحركة؟ جايته من الدورة الدموية، وهي تدور دائما في حركة، فالقلب ايضا دائما يدور في حركة. وعلى اخره اللي يدور نفس ما موجود عندنا، ها؟ طيب هذول نسألهم، يعني اذا نقول نفس ما عند الانسان ليس له نفس، معناته ان الحركات والانشطة والفعاليات التي تجري من قبل الانسان صادرة عن البدن، بعد ما عندنا فرد قوة ثانية خارجة عن البدن تتصرف فيه، صحيح؟ لكن هذا يكذبه الوجدان. ليش؟ لانه احنا نشوف الانسان قاعد هنا، صحيح؟ ويتصور كانت صور قديمة، مثلا يتصور العراق، يتصور الاماكن المقدسة، يتصور هو كان في حديقة معينة، او يتذكر ايام الطفولة، بحيث يغفل عن كل اعضاء بدنه، صحيح؟ مع انه في نفس الوقت ملتفت ومتنعم بتلك الصور القديمة. هذا معناته اكو شيء في الانسان، اكو فرد شيء بدل مغفول عنه، واكو فرد شيء اخر قاعد تحل فيه الصور. هذا من ينجر، هذا من جاي من كون الذكريات والصور الذهنية من افعال النفس، اما البدن فهو مغفول عنه. بناء على هذا، اذا كانت الدورة الدموية او ما اشبه هي تسبب الحركة والانتعاش والفكر في الانسان، كان الانسان لا يمكن ان يتفكر، لا يمكن ان يتذكر، لا يمكن ان يتعقل. كل هاي الامور موجودة من الدورة الدموية اكثر من الحركة لا تعطي للانسان. اما تصور الاشياء القديمة، الخواطر، الذكريات وما اشبه، الخيال عندما يطرح بالانسان في الشاعر مثلا، هذا كله من افعال النفس وامتدادات النفس واشعاعات. فبناء على هذا الكلام، النفس موجودة في هذا العالم، ولأنه واضح لا نحتاج بعد إلى بعض. لكن نجي الآن إلى تعريف النفس. ما هي النفس؟ وهواية معرفين النفس تعريف، هل الحكماء قايلين فرشي؟ هل المتكلمين قايلين فرشي؟ هل العرفاء قايلين فرشي؟ لكن المصنفين تخذ تعريف واحد من غير التعريف. يقول النفس هي كمال أول لجسم طبيعي آلي ذي حياة بالقوة، يعني له حياة بالقوة. فإن تعريف النفس المختصر كمال واحد أول لجسم لازم طبيعي أربعة، لأن كل نقطة واحدة، كل نقطة نقطة من ذلك النقاط أكو عليها كلام. لجسم طبيعي آلي بعد ذي حياة بالقوة. كمال يعني شنو؟ أي كمال على قسمين. أول مرة نعرف الكمال، بعدين نشوف أقسام الكمال شنو. أي كمال خروج الشيء من القوة إلى الفعل، هذا يسمى كمال. جنابة إذا الآن فرد مسألة علمية ما تعرف، جاهل بها، لكن لك القابلية على أن تعلم بهذه المسألة أم لا؟ نعم، صحيح؟ الإنسان له القدرة على التعلم، جيد. فالإنسان لا زال بعد جاهل بالمسألة، يسموه عالم بالمسألة، ولكن بأي لحاظ؟ بلحاظ القوة والشأن، يعني بالمستقبل إذا تعلمت سوف أكون من المتعلمين، أعرف المسألة. أما إذا الآن فرد واحد حجارة المسألة، بحيث صارت عندك المسألة واضحة وعلمت بها، يسموك عالم بالمسألة بالقوة ولا بالفعل؟ ها؟ بالفعل. الكمال خروج الشيء من القوة إلى الفعل، هذا يسموه كمال. فكل شيء بالفعل هذا يسموه كمال. لذلك نقول الله في الفعل، ماكو شأنية وماكو قوة الله عز وجل، كل شيء بالفعل. زين. أي أراك الإنسان مو عادل، لكن له قابلية على أن يكون عادل في المستقبل. أما إنسان الآن له ملكة العدالة، مثل فنرجع تقليدنا، له ملكة العدالة، صحيح؟ الفرق بين مرجع التقليد العادل وذاك الإنسان العادي الذي في المستقبل يكون عادل، شنو الفرق؟ أن مرجع التقليد كامل من حيث العدالة، اما ذاك اللي فاقد العداله الان بالمستقبل راح يصير عنده عداله، شنو يسموه؟ يسموه ناقص من العداله، غير كامل، صحيح؟ ليش؟ لان الكمال هو القوه بالفعل، اذا صار خروج الشيء من القوه الى الفعل، الفعليه. هو لسه قرار وتحكم. هذا الوقت الكمان على قسمين. عندنا ثلاث كمان يقوم ذوات الأشياء، وعندنا ثلاث كمان يحسن الأشياء. يعني الكمان المقوم والكمان المحسن. الكمان المقوم الذي يخرج ذوات الأشياء من القوة إلى الفعل. توضيحه بعد احنا بنعرف الى الكمال، هذا التعريف ما ينطبق عليه. احنا نقول الصورة مقومة للمادة، صحيح؟ حسب المباني المتقدمة. ليش؟ لان المادة قابلية فقط وقوة فقط، متى ما حلت بها الصورة تتحول المادة من القوة الى الفعل، تتشخص وتوجد في الخارج. في نفس الوقت نقول الجنس والفصل، الجنس قبل طرو الفصل، قبل التحاقه بالفصل، حقيقة مشخصة لا مبهمة. الجنس حقيقة مبهمة حسب ما تفهم. لعد شنو وظيفة الفصل؟ وظيفة الفصل هي شيء يشخص هذا الجنس ويرفع الإبهام عنه. زين؟ يعني الإنسان حيوان ناطق، الحيوان قبل عروض الناطق عليه، قبل التحاقه بالناطق، تعبير العروض طبعا تعبير مسامح. زين؟ هذا الحيوان ما كان متشخص، ما كان متميز، لكن عندما اتصل به الإنسان فصل، قال هذا الحيوان الموجود هنا من نوع الحيوانية الإنسانية، مو من نوع الحيوانية الفلسية مثلا واشوف. فإذا المادة والجنس هذول أشياء بالقوة، قابليات بالقوة. أما الصورة والفصل شنو هي؟ قابليات بالفعل. المادة قبل طرو الصورة بالقوة، بعد طرو الصورة شو يصير؟ بالفعل، فيكمل المادة يخرجها من العدم إلى الوجود. الجنس قبل طرو الفصل عليه كان بالقوة، إظهار معه، عندما يلتحق به الفصل يسوي يخرج من القوة إلى الفعل، يدعي الوجود، يقي تشخص، يقي تميز. في نفس الوقت الفصل شنو قاعد يسوي؟ قاعد يقوم ذات الإنسان، يعطي الكمال للإنسان. لأن صحيح الإنسان حيوان وناطق، ناطقية أكو عند الإنسان، لكن حيوانية، لكن هذه الحيوانية لا تتقوم ولا تتشخص إلا بعد طرو الناطقية عليها. فإذا الناطق شنو قاعد يسوي؟ الفصل قاعد يقوم ذات الإنسان، قاعد يعطي للإنسان الكمال، بحيث يخرج حيوانية الإنسان من القوة إلى الكمال. هذا الكمال الأول. يقابله كمال ثاني، الكمال الثاني اللي هو الكمال المحسن. الكمال المحسن بعد مو مقوم للذات، وإنما مننق مذوق للذات. الإنسان بعد أن تقرر ووجد، ربما يتصف بالعلم، ربما يتصف بالجهل. العلم كمان، الجهل نقص. العلم شي يسوي؟ قاعد يقوم ذات الإنسان بوجود الإنسان، يحسن هذا الوجود. أو طول القامة وقصر القامة، صباحة الوجه وعدم صباحة الوجه، مثلا حسن الخط والكتابة وعدم حسن الخط والكتابة، جمال العين وعدم جمال العين، وإلى آخره. اللي تدني كلها تعتبر كمالات، ولكنها كمالات محسنة، بحيث أوصافه تكون كاملة. لأن المفروض في الإنسان الكامل عن الإنسان غير الكامل من حيث الحسن. فرد واحد يكون مثلا طويل القامة معتدل، صحيح؟ فرد واحد آخر يكون قصير جدا، بحيث عله طوله 25 سنتيمتر أو 20 سنتيمتر، وهذا كمان هذا نقص. فرد واحد آخر له عينات، عيناته حتى وانه جميلة كانت، أما فرد واحد آخر فاقد العين. فرد واحد له ألف، فرد واحد ألف مثلا ما عنده مقطوع أو ما أشبه. فرد واحد شعره سرح وجميل وكذا، فرد واحد شعره أصلا ما عنده شعره مثلا مو متكامل، وإلى آخره. فعندنا فرد كمال محسن وعندنا فرد كمال مقوم. الكمال المقوم يقوم ذات الشيء ويخرجها من القوة إلى الفعل. أما الكمال المحسن أيضا يخرج وجود الشيء من القوة إلى الفعل، لأن الإنسان له قابلية أن يكون جميل، هاي قابلية موجودة. فإذا حصل الجمال من إنسان فعلا يسموه كامل، فخروج للوجود من القوة إلى الفعل، هذا الكمال الثالث.
العدالة وعدم العدالة
تمام وعدم الفعل. الله كمال المطلق وكمال البحث، لأن كل القدرات موجودة فيه بالفعل مطلق. طبعاً كمال كلها كمال، ولكن الكمال بالنسبة لهذا فرد شيء، بالنسبة لهذا فرد شيء. الله الذي أحسن كل شيء خلقه ثم هدى. هدى يعني شنو؟ يعني أحسن الخلق وهدى. بلحاظ الفائدة، بلحاظ الفائدة إليك أو الانسجام مع الفطرة أو الطبيعة. وإذا كل شيء في الكون هو كمال، حتى العقرب، هاي العقرب اللي تلسع الإنسان، هاي الزلبلة مالتها والسم اللي موجود في العقرب أيضا كمال، هذا مو نقص. لكن ليش احنا نستنكر العقرب ونعتبرها نوع من النقص والامور القبيحه في هذا الانسان؟ هذا باعتبار احنا منصاب بضرر من قبل العقرب نعتبره نقص، والا هو بذاته كمال.
الموضوع الخمر الداخليه من المسلمين عشان كمال ايضا حتى الشيطان
في اصل وجودي، اما باعتبار ان الشارع المقدس نهى عنه يعتبر نقص. فالشيطان ايضا وجوده ايضا كمال، مو نقص اولا وبالذات، يعني من حيث هو هو. اما بلحاظ الانسان وابتلاء الانسان يعتبر نوع من القبيح. فالامور تختلف بلحاظ الوجوه ولحاظ الاعتبارات. كما ان العلم اولا وبالذات كمان، لكن العلم بالنسبه لابليس شنو هو؟ نقص، لانه العلم من وراء ابليس والدائره للجهنم. او مثلا ذات الشلمغاني، الشلمغاني من اكبر فطاحل الشيعه، مراجع اول مرجع شيعي كتب رساله عمليه سماها التكليف، اسم الرسالة عملية التكليف، الشلمغاني في عصر الغيبة الصغرى. لكن لأن الإمام الحج عليه الصلاة والسلام أعطى الوكالة النيابة الخاصة إلى الحسين بن روح، أخذها الحسد والعياذ بالله. إذن أخذ الحسد انحرف عن الطريق وظل، فعندما ظل على الطريق انحرف. اللي في القرآن الكريم هم أكو إشارة إلى ذاك بلعن بن باعورة كالذي آتيناه في آياتنا تنسلق عنها وقال كذا. زين، هذا هي هذا العلم أولا وبذات كمان، ولكن ثانيا وبالعرب بالنسبة إلى ما يسببه للإنسان قد يكون ضرر. لذلك في بعض الروايات أكو العلم هو الحجاب الأكبر، لكن يا علم العلم غير الإلهي، أما العلم الإلهي فهو مو حجاب، بالعكس هو مقرب إلى الله عز وجل. ما هي نفسه في هذا الحكي؟ على أي حال الكمال أولا وثانيا. المخلف عندما يقول النفس كمال أول، يعني شنو؟ يعني الكمال المقوم لذات الشيء، النفس كمال المقوم لذات الإنسان، هذا أول. زين، كمال الأول المد لجسم طبيعي، لجسم خرج الموجودات المجردة، اللي الموجودات المجردة لها نفوس ولكن ليس هي أجسام مثل الملائكة بناء على أنها مجردة، أو بناء على بعض يعني مبادئ الفلاسفة في العقول العشرة اللي هي حقائق مجردة مثلا، بل يترقون الفلاسفة أكثر يقولون الأفلاك التسعة أيضا لها نفوس، السماوات لها نفوس، الأرض لها نفس وإلى آخره، من الأمور كلها لها نفوس. زين، فكمال الأول لجسم يعني من شيء مادي أخرج الموجودات المجردة. طبيعي الجسم قسمين عندنا، فرد جسم صناعي عندنا وفرد جسم طبيعي عندنا. الجسم الصناعي مثل السرير والكرسي والصوفة مثلا والباب وما أشبه، اللي هذه أجسام، لكن هذه أجسام صناعية، يعني بالصناعة نشأت هذه الباب. النجار هو الذي سوى السرير، النجار هو الذي سوى الكرسي مثلا أو الباب أو ما أشبه. أما الجسم الطبيعي فلا، الجسم الطبيعي الذي هو مقتضى ذات الشيء، الإنسان مقتضى ذاته أن يكون صورته هكذا، طويل القامة، له وجه رأس مدور وله أضلاع مثلا وثيقان وأيادي وإلى آخره. فالنفس الكمال الأول لجسم طبيعي مو لجسم صناعي. بعدين آلي، احنا عندنا في الأجسام تتصرف في الأشياء وتفعل الأشياء بالآلة، مثل بدن الإنسان اللي البدن عندما يفعل الأشياء كلها بالآلات، يقابله الأجسام البسيطة أو العناصر البسيطة مثل العناصر اللي مركبة لمزاج الإنسان أو ما أشبه الأحماض المكونة في جسم الإنسان. لا تحت الحامض إذا ينفعل مع حامض آخر يجينا مركب معين مثلا، هذا التركيب ما يحتاج إلى آلة وإنما بذاته ينفعل، بذاته يتفاعل. فعندما قال آلة آلي يعني قال الجسم البشر يعني بالآلة، كمال الأول لجسم طبيعي آلي يعني للبدن الإنساني. بعدين ذي حياة في القوة والفعل، ذي حياة يعني له حياة وله حركة وله إحساس. حتى طبعا هنا لها مسائل خلاف وكلام طويل عليه بين المتكلمين والحكماء، اللي أن النباتات والحيوانات لها نفوس أيضا أم لا كمال الإنسان. طبعا النظرية الصحيحة هو أن النبات والحيوان والإنسان كلها لها أروح لها نفوس، بس شنو الآثار تشترك في بعض الأمور وتختلف في بعض الأمور، من حيث الآثار الظاهرة في النبات أكو فرق مخاطيق ظاهرة للآثار غير موجودة في الحيوان بشكل واضح، مو أنها موجودة، موجودة ولكن مو موجودة بوضوح، كما نفس هاي الآثار بالنسبة للإنسان مو موجودة بوضوح، كما أن الإنسان يمتاز ببعض الآثار الظاهرة البارزة فيه بحيث في غيره مو موجودة ظاهرا من حيث ظهورها وإن كان موجودة برتبة ضعيفة. مثلا أبرز مظاهر النبات النفس النباتية هو النمو وتوليد المثل، هذا أبرز مظاهر النفس النباتية النمو. أما النفس الحيوانية أبرز المظاهر فيها الحساسية والحركة الإرادية. الحيوان النبات أيضا متحرك طبعا، لكن الحركة مرة تكون عمودية مرة تكون أفقية، حركة النبات أفقية العفو عمودية، أما حركة الحيوان شنو تكون أفقية. لكن حركة الحيوان لأنها ظاهرة مرئية محسوسة نقول النفس الحيوانية تمتاز بأنها متحركة بالإرادة وحساسة. أما الإنسان الإنسان يمتاز بخصيصة أخرى مو ظاهرة في النبات مو ظاهرة في الحيوان، وهي خصيصة التعقل. النفس الإنسانية متعقلة مدركة للكليات مفكرة مدركة، هذا الظاهرة الموجودة الإدراك والتعقل موجود في النبات موجود أيضا في الحيوان بناء على مباني متأخرين طبعا على قديمة ما كانوا يقولون هذا الحكي، لكن هذا هو ظاهر المبنى الصحيح والذي ينسجم مع بعض الروايات وبعض الآيات. النفس الإنسانية مثل ما من مصادقها من يعني من أجلى مظاهرها هو التعقل والإدراك. النفس النباتية أيضا لها إدراك، النفس الحيوانية أيضا لها إدراك وتعقل، لكن فرق أكو بين التعقل في النبات والحيوان والتعقل الموجود في الإنسان. التعقل الموجود في الإنسان تعقل معقد مركب بحيث يمكن الإنسان يرتب مقدمات ويستنتج نتائج ويحكم على الأشياء بالإذعان وباليقين وبالظن وما أشبه. أما التعقل الموجود عند الحيوان فهو تعقل بنسبة جدا بسيطة، بحيث يكون التعقل ماله فقط للجزئيات مو للكليات، يعني الإنسان يتمكن أن يدرك أن الكل أكبر من الجزء، أما الحيوان بيدرك هذه الحقيقة أو 2 في 2 يساوي 4 هاي الإنسان يدركها. ليش؟ لأن ذهنية الإنسان معقدة في التعقل، أما الحيوان لا يدرك فقط الأشياء البسيطة. بدليل الحمار أجلكم الله مثلا إذا طاح دخل من مكان إلى مكان في المركز الكافي يعتاد على هذا الطريق، فلذلك من ما يأخذ بعض يرجع إلى محله وإن لم يكن معه صاحب مثلا. أو الحيوانات مثلا تصنع بيوتها وما أشبه بشكل هندسي جدا دقيق، ولعله إذا نحسب في أدق الحسابات الرياضية يطلع مضبوط. هذا جاي من أن الحيوان له فرد مقدار من التعقل ولكن مقدار من التعقل بسيط بحيث يدرك هوامش الأشياء. مثل الطفل، الطفل إذا يدرك هاي أمه فقط، أمه خصوصيات أمه شنو مثلا أو ما أشبه اللي يدرك هذا فقط لما يبكي لازم يخلون مثلا في النصاصة بحلقه أو آخر. لذلك عندما يشعر بأنه منزعج شوية يطلع حيث يجيبون النصاصة يخلوها بحل. أما هذا الطفل الجميل يدرك بأن فيه في 2-4 في الأكبر من الجزء مثل الذي يساوي 80 درجة وإلى آخره على أشياء من الجزء. نفس القضية في النبات، النبات أيضا له مقدار من التعقل، لكن بعد مقدار التعقل اللي موجود في النبات أبسط من المقدار الموجود في الحيوان. فالتعقل له مراتب، المرتبة الشديدة للنفس الإنسانية، المرتبة الضعيفة للحيوان، المرتبة الأضعف للنبات. كما نفس القضية في موضوع النمو، النمو موجود في النبات بشكل واضح، لكن من معناته أن النمو في الحيوان مو موجود في الإنسان مو موجود في النبات. الله يتكلم في سورة النمل، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم غافلون. هم ما تريد تكذب العدالة عن سليمان، ما تريد تقول يأتم الظلم، تقول وهو غافل مع الغفلة في الدنيا. كان لابد تدرك، لابد تحس وتدرك وتشعر. أو الله تبارك وتعالى عندما يقول وأوحى ربك إلى النحل، إيحاء إلى النحل بطبيعة الحال أن إيحاء من قبل الموحي يقتضي إدراك وإحساس من قبل الموحى إليه، وإلا إذا كانت النحل لا تدرك الوحي الإلهي كيف يمكن أن الله تعالى يوحي لها وعلى آخره. فإذا
لا يعني هي الأشياء فيها مدركة، لكن عجز عندنا ممكن يعني غير طبعا في شيء نقدر نسمع بحمد لا تكون في
فيها. إذا
لو وصل
الإنسان مرحلة
العبادة أو من الأرقانين أو من يكشف
الحجر، لكن العجز عندنا
ممكن
هو موجود، لأن كل شيء يحس ويدرك ويتعقل، لكن نسبة التعقل ونسبة الإدراك خلي تختلف. بحاجة يشوف الفأر يموت بنفس الطريقة اللي آباء وأجداد ماتوا بها، ليش؟ لأنه هذا ما يدرك بأنه هذه الطريقة من التعامل راح تقتله مثلا، أو هذا النوع من السم راح يقتله أو ما أشبه. أما إذا تشوف مثلا نفس الفأر، يقولون هذا في علم الحيوان، يقولون نفس الفأر إذا أكل فرد سم شعر بنفسه أنه تسمم، يجي على هذا السم اللي سممه يجي أجلكم الله يبول عليه، فمن يبول عليه تنشأ الأرياح معينة بحيث هذا يكون إعلام للفئران الأخرى، من تجي على هذا السم تشتم الرائحة تدرك أن هذا السم طبعا لا تدمو منه. لذلك غالبا إذا كان واحد مبتلى بالفئران في البيوت أو ما أشبه، من يجي فرسان ولا يوم يتلاقي يقتل 3-4 جلدية ولازم يروح يغير مع السم، لأنه تحصل حتى الجلدية فالمناعة والانقطاع عن هذا السم. هاي قضية واقعية مثلا موجودة وهكذا. فإذا النفس كمان الأول بجسم طبيعي آلي في قوة في حياة وقوة. سأكثر التفصيلات أخرى كلمات أخرى خلينا نأخذ شوف الوضع. أقول هذا هو البحث عن أحد أنواع الجوهر، وهو البحث عن النفس الناطقة المجرد ذاتا لا فعلا. وقبل البحث عن أحكام النفس شرع في تعريف النفس، وقد عرفها الحكماء يعني الفلاسفة بأنها كمال أول لجسم طبيعي آني بحياة بالقوة. طبعا بحياة بالقوة مو مراد إخراج الشيء من القوة إلى الفعل، بحياة بالقوة يعني له حركة وله تأثير على الأشياء، لأن الجسم إذا أخذ بمعمل مادة كانت النفس المنضمة إليه، هاي زائدة، كانت النفس المنظمة مو المتضمنة، المنظمة إليه الذي يحفر من اجتماع النفس والبدن نبات أو حيوان أو إنسان، صورة النفس صورة، لأن بعضهم يقول النفس هي الصورة، لا بل بعضهم يقول لا النفس حقيقة غير الصورة. فإذا كانت المادة يعني بمحاق قلول الصورة في المادة يسمون النفس هي الصورة، أما إذا كانت النفس هي الفصل يسموها النفس. وإذا أخذ بمعنى الجنس يعني الشيء كانت كمالا من جنس، ليش؟ لأن طبيعة الجنس ناقصة لأنها مبهمة قبل الفصل، وعرفوا النفس بالكمال دون الصورة، قالوا كمال أول ما قالوا صورة مثلا. لأن النفس الإنسانية غير حالة البدن، هذا صاير خلاف بين المتكلمين والفلاسفة، اللي النفس منطبقة في البدن أو النفس عالة في البدن أو النفس خارجة عن البدن، معركة الآراء. إذا نصحنا جماعة يقولون النفس منطبقة على كل أعضاء البدن، جماعة يقولون لا، النفس تحل في البدن مثل تحل الصورة في الذهن، تحل النفس في البدن. جماعة يقولون لا، النفس لها وجود خارج عن البدن، ولكن لها نوع ارتباط وإشراف وتعلق تدبير تدبر أمر البدن من الخارج. لكن بعض الأجهزة مثلا السيارة مع الأطفال وكذا من بعيد بالكنترول سيطر عليها، المشية تحركها كذا، النفس هم هالشكل إلها إشعاعات من الخارج، بحيث البدن لا يمتلك أن لا يطيع النفس. الناس ما توحي إلى البدن يتحرك فيه خلاف المباني، وبعدين راح نجي نوصل إلى الشام، لأن الناس الإنسانية غير حالة في البدن. هذا مبتني على التدبير طبعا، فليست صورة للبدن وهي كمال له، كمال للبدن. واعلم أن الكمال منه، يعني من الكمال الأول، وهو الذي يتنوع به الشيء يتقوم يعني كالفصول، ومنه ثاني يعني الكمال الثاني وهو ما يعرض للنوع بعد كماله، بعد كماله ذاتها، هذا يعرض له للكمال الوجودي، كماله من صفاته اللازمة والعارضة، صفات العارضة طول خسر وحلم وقدرة وحياة الآخر، حياة الآخر. فالنفس من القسم الأول شنو؟ وهي كمال كمال الأول لجسم طبيعي، مقابل الجسم الطبيعي شنو؟ الصناعي، لا صناعي كالسرير وغيره، اللي هذا كالسرير مثال للجسم الصناعي. وليست النفس كمالا لكل طبيعي، حتى البساط، حتى الأجسام البسيطة مثل العناصر اللي احماض وما اشبه ذي، تتفاعل كيميائيا من ضد اشياء ثالثه، لان ليس بصائر او ليس لا تحتاج الى اله، بل هي كمال الجسم الطبيعي الي. الي يعني شنو؟ يصدر عنه افعاله بواسطه الالات، ومعناه كونه ذا الات يصدر عنه بتوسط الالات، وبغير توسط الالات ما يصدر عنه من افاعيل الحياه. يعني بعض تصرفات النفس بالاله مثل الضرب والاكل والشرب، بعض تصرفات النفس من دون اله مثل التعقل مثلا اللي هي من أفاعيل الحياة، التي هي أفاعيل حياة شنو؟ التغذية والنمو والتوليد، اللي هذه من صفات الشجر، النفس الشجرية، والإدراك والحركة الإرادية، الإدراك طبعا العقلي والحسي، الإدراك الحسي والحركة الإرادية من صفات النفس الحيوانية، أما الإدراك العقلي والنطق من أبرز مظاهر صفات الإنسانية، النفس الإنسانية. فليس الاشتباه اللي لم يكن مختصة بالنبات بالنبات دون الحيوان، وإنما مشتركة بين الجميع، لكن بنحو شدة وضع. سأكون مباني أخرى المادية نوصل إليها إن شاء الله. صلى الله على محمد وعلى الله.
صلى الله على محمد.